أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في الدليل الأول على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا أن هذا الدليل يبتني على مقدمتين. الأولى هي عبارة عن أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا يوجد فيها اقتضاء الوجود ولا يوجد فيها اقتضاء العدم، ولهذا قيل أن الماهية في مقام تقررها الماهوي لا تحمل إلا اللا اقتضاء الذاتي، هي لا تقتضي شيء، لا تقتضي وجودا، لا تقتضي عدما، لا تقتضي طولا، لا تقتضي قصرا، لا تقتضي الحرارة، لا تقتضي البرودة، وهكذا حظها من الاقتضاء أنها لا مقتضية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أننا نحمل الوجود على بعض الماهيات، فنقول أن الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة، وهكذا. فوجود قضايا الهليات البسيطة في الخارج هذا أمر وجداني، لا لم يقع فيه خلاف. من هنا يقع السؤال أنه كيف خرجت الماهية من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء فحمل عليها الوجود؟ كيف يمكن أن تخرج عن مرحلة التقرر الذاتي؟ هذا الخروج لابد أن يكون بمخرج، لابد أن يكون بمؤثر، وهذا المؤثر والمخرج فيه فرضيات. الأول أن يكون هو شنو؟ هو العدم، أن العدم أضيف إلى الماهية فأخرجها. هذا القول لبداهة بطلانه أصلاً السيد العلامة لم يذكره، لأن العدم هو لا شيء، العدم خلي يخرج نفسه أولاً إلى الوجود ثم بعدين يخرج الماهيات معه إلى الوجود، العدم هو اللا وجود. هل يمكن أن إضافة البرودة إلى شيء تنتج حرارة، ينتج النقيض؟ لا إشكال أن إضافة العدم إلى الماهية يجعلها معدومة، مو يجعلها موجودة. زين. الاحتمال الثاني أن نقول أن الماهية من دون إضافة شيء إليها هي بذاتها خرجت من تقررها الذاتي إلى حمل الوجود عليها. السيد العلامة تبع صاحب المنظومة يقول هذا يلزم منه الانقلاب الذاتي المحال، لأن ما ذاته عدم الاقتضاء كيف ينقلب ويكون ذاته الاقتضاء؟ هذا ليس إلا جمعا للمتناقضين، لأن عدم الاقتضاء والاقتضاء لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. ومن هنا فلا يوجد عندنا مخرج إلا الوجود، الوجود هو الذي أخرج الماهية من حضيض الاستواء إلى نور الوجود وإلى متن الواقعيات. ولذا يقول المحقق الإصفهاني بيت الشعر: يختص بالوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. يختص بالوجود طرد العدم، إذ ما سواه عدم أو عدمي. عدم اللي هو العدم اللي هو الشق الأول، أو عدمي اللي هو الماهية. لأن الماهية أمر عدمي كما سوف يأتي في المرحلة السادسة. إذن فالمخرج لها هو الوجود، هذا تقدم الكلام عنه. الآن السيد العلامة ينقل إشكالا على هذا البرهان، والإشكال هو الذي ذكره المحقق السبزواري في المنظومة، وهو إشكال المحقق الدواني. يقال في توضيحه أن الماهية خرجت من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء وحمل الوجود عليها، خرجت لأنها انتسبت إلى الجاعل، لأنها انتسبت إلى الفاعل، إلى الموجد، إلى الخالق، وهو الله تبارك وتعالى. انتساب الماهية إلى الخالق جعل الماهية تكتسب حيثية إضافية، بتلك الحيثية الإضافية خرجت عن حد الاستواء. فالماهية خرجت عن حد الاستواء لا بالوجود ولا بنفسها حتى يلزم الانقلاب، ولا بالوجود حتى يلزم ماذا؟ أصالة الوجود، وإنما حصلت بالانتساب. الماهية انتسبت إلى الخالق فأشرق عليها ظل الخالق فوجدت، هذا الانتساب. كيف أن الإنسان حينما ينتسب إلى النبي يقال له هاشمي بهذه النسبة، ألم تحصل لهذا الإنسان شرف وإضافة؟ أيضا انتساب هذه الماهية إلى الله أوجد فيها حيثية إضافية، اكتسبت حيثية إضافية، بتلك الحيثية خرجت عن حد الاستواء. إذن فالماهية إنما تكون مستوية النسبة إلى الوجود والعدم، هذا قبل الانتساب، قبل النسبة إلى الفاعل والجاعل والموجد والخالق والبارئ. أما بعد انتسابها إلى الله تبارك وتعالى فليست هي متساوية النسبة، وإنما الوجود أرجح، هي أصبحت تقتضي الوجود لأنها قد انتسبت إلى مصدر الوجود، إلى علة العلل. هذا كلام المحقق الدواني. الملهاد السبزواري يقول هذا الكلام خالي عن التحصيل، خالي عن التحصيل، يعني هذا الكلام لا معنى له، صفصطه، مجرد حروف هذه، لأننا نسأل أن هذه الماهية أنتم تسلمون أنها قبل الانتساب كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم معا، زين حينما انتسبت واكتسبت حيثية مكتسبة وهي حيثية الانتساب، هل تغير حالها؟ هل تفاوت حالها؟ هل أضيف إلى ذاتها وذاتياتها شيء جديد غير الحيوانية والناطقية؟ أو أنه لم يتفاوت حالها بعد الانتساب، قبل الانتساب وبعد الانتساب هي هي؟ فإن قلتم أن الانتساب لم يضف حيثية إضافية إلى الماهية، فهذا يلزم منه شنو؟ يلزم منه الانقلاب الذاتي، لأن هذه الحيثية، لأن هذه الماهية بقيت على ما هي عليه، بقيت حيوان ناطق وفقط، ومع هذا حمل عليها الوجود، هذا هو الانقلاب الذاتي المحال الذي كنا نتكلم عنه. وإن كانت تلك الماهية بعد الانتساب قد أضيف إليها شيء وأصبحت بذلك الشيء أصبحت تستحق حمل الوجود عليها، نحن نسأل ذلك الشيء ما هو؟ ذلك الشيء الذي جعل الماهية أخرجها عن حد الاستواء إلى حد الاقتضاء. تلك ذلك الشيء ما هو؟ هل هو العدم؟ هو العدم وبطل المحض، بطلان المحض. هل هو الماهية؟ هو الماهية يلزم منه الانقلاب. لا يبقى عندنا إلا أن تكون تلك الحيثية المكتسبة هي ماذا؟ هي الوجود. فرجع الكلام وهو الكلام، إضافتكم للحيثية الاكتسابية المأخوذة من النسبة هذا لا معنى له. هذا هو الجواب الذي ذكره السيد العلامة بتبع صاحب المنظومة. هذا واضح. ويمكن تقرير الجواب بتقرير آخر، حيث نقول نحن نسلم معكم جدلا أن الماهيتين خرجت من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء، خرجت ببركة الانتساب وبالحيثية المكتسبة، لا أنها خرجت بالوجود حتى يلزم أصالة الوجود، ولا أنها خرجت بذاتها حتى يلزم الانقلاب الذاتي. لا، نسلم بما يقوله الدواني أنها خرجت بالحيثية المكتسبة، لكن نسأل أن هذه الحيثية المكتسبة هل هي أمر أصيل له تحقق في الخارج، أو أنه أمر اعتباري لا تحقق له في الخارج؟ إن قلتم أنه أمر اعتباري هذه الحيثية التي أضيفت إلى الماهية، إن قلتم أنها حيثية اعتبارية، فالاعتباري لا يصلح أن يكون مخرجا للماهية من حد الاستواء. ليش؟ لأنه حد الاستواء شنو معناه؟ معناه أن الماهية متساوية إلى البرودة والحرارة معا مثلا، والاعتباري يريد أن يخرجها لمن؟ يريد أن يخرجها إلى البرودة، أو يريد أن يخرجها إلى الحرارة، مو يريد يطلعها عن حد الاستواء. زين، الاعتباري ليس هو منشأ الأثر، الاعتباري ليس هو منشأ البرودة والحرارة حتى يتمكن من إخراج الماهية وجرها إلى ماذا؟ إلى أحد الحدين. ما أدري واضح هذا؟ إن كانت تلك الحيثية حيثية اعتبارية، يعني ليست هي منشأ الأثر، فهي لا تصلح لأن تكون مخرجة للماهية عن حد الاستواء إلى الاقتضاء. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كانت تلك الحيثية ماذا؟ اعتبارية. أما إذا كانت تلك الحيثية حيثية أصيلة هي منشأ الأثر، فهذا شو يلزم منه؟ يلزم منه أن تكون الماهية اعتبارية، لأن أصالتهما معا لم يقل به أحد من الحكماء، لأنه يلزم منه أن يكون الشيء الواحد شيئين في الخارج. فإن كانت تلك الحيثية المضافة المكتسبة من الانتساب إن كانت أصيلة، إذن يلزم منها أن تكون الماهية اعتبارية. فما ثبت مطلوبك أيها المحقق الدواني، أنت تريد تثبت أن الماهية أصيلة والوجود اعتباري، الآن ثبتت أن الماهية والوجود كلاهما اعتباري، فأين ما توهمته دليل على مدعاك؟ في واقعه ليس بدليل، ومن هنا لا يمكن الالتزام بما ذكره المحقق الدواني من إشكال على البرهان الأول في من براهين أصالة الوجود. أكو شيء مو واضح في هذا الكلام؟ هو الاعتباري هو منشأ الأثر، جر الماهية يعني أثر، تحريك الماهية من حد الاستواء للاقتضاء هذا أثر خارجي. زين، هذا الأثر الخارجي كيف تحقق لشيء اعتباري؟ هذا كان اعتباري مو منشأ الأثر، كيف يمكن أن يجر الماهية؟ إذا كان هذه الحيثية اعتبارية لا يمكن، لا تصلح أن تكون هي التي أخرجت الماهية من حد الاستواء إلى الوجود. هذا الدليل الأول وإشكال الإشكال المثار عليه. الدليل الثاني وهو مكون من أربعة مقدمات. الدليل الثاني مؤلف من أربعة مقدمات. المقدمة الأولى وهي عبارة عن قاعدة فلسفية لم يقع الخلاف فيها، يقبلها من يقول بأصالة الوجود ومن يقول بأصالة الماهية يقبل هذه المقدمة. وهي ما هي المقدمة؟ أن الماهيات هي مسار الكثرة والاختلاف والتعدد، بمعنى أن كل ماهية إذا قيست إلى ماهية أخرى لا بد وأن يوجد بينهما تغاير. فإن كانت الماهيتان متحدتان بالجنس إذن لا بد أن يختلفا بيش بالفصل، كالفرس والإنسان المتحدان بالحيوانية والمختلفان بالناطقية والصاهلية، وهذا هو المسمى بالتباين الجزئي بين الماهيات. فالتباين الجزئي هو ذلك التباين الواقع بين ماهيتين واقعتين تحت جنس واحد. التباين الجزئي هو تباين بين ماهيات تقع تحت جنس واحد، فيكون الاختلاف بيش والتباين بجزء الماهية وهو الفصل. وإما أن تكون الماهيات أصلا مختلفة الأجناس حتى، فضلا عن اختلافها بالفصول هي مختلفة الأجناس أيضا، وهو ما يسمى بالتباين التام بين الماهيات، كماهية الشجر والإنسان أو الشجر والحجر، هذه ماهيات مختلفة. طبعا المراد الاختلاف بالجنس يعني الجنس القريب، الجنس البعيد قد يكون التحدي مثلا جسمية، المراد من الاختلاف الجنسي يعني الاختلاف بالجنس القريب. فالشجر والحجر مختلفان بالجنس القريب، هذا جنسه الحيوان وذاك جنسه الجماد الجسمية مثلا، هذا هو التباين الكلي. المهم أن كل ماهية إذا قستها إلى ماهية أخرى لا بد أن يوجد بينهما تباين، إما تباين كلي أو تباين جزئي. ومن هنا قيل أن الماهيات أن الماهيات متباينة بالذات، يعني أن ذات هذه الماهية يختلف عن ذات هذه الماهية إما بجزء الذات أو بكل الذات. ومن هنا قيل أن الماهيات متكثرة متباينة في الخارج، وهذه المقدمة وجدانية ما وقع فيها خلاف. أنت انظر إلى الشجر والحجر في الخارج تجد أن بينهما تباين بالماهية، انظر إلى زيد وانظر إلى هذه الفرس تجد أن بينهما تباين جزئي. هذه القضية قضية وجدانية. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نأخذها من علم المنطق، فنقول أن الحملة يحتاج إلى ركنين، كل حمل حمل شيء على شيء يحتاج إلى ركنين. الركن الأول وهو ركن الصحة، يعني حتى يكون الحمل صحيحا. وركن الصحة هو شنو؟ هو الاتحاد بين المحمول والموضوع، لا بد وأن يكون المحمول متحدا بنحو من الاتحاد مع الموضوع حتى يكون الحمل صحيحا. ولذلك فإن حمل المبائن على المبائن حمل خاطئ، تقول الإنسان شجر هذا حمل خاطئ، الإنسان سماء، هذا حمل خاطئ. ليش حمل خاطئ؟ لأن ركن الصحة وهو وجود الاتحاد هذا منعدم. واضح هذا الكلام؟ إذن الحمل لكي يكون صحيحا لابد وأن يكون المحمول متحدا بنحو من الاتحاد مع الموضوع، هذا الركن الأول. الركن الثاني وهو ركن الإفادة، يعني لكي يكون الحمل مفيدا عند السامع لابد وأن يكون المحمول مغايرا بنحو من التغاير مغايرا للموضوع. ومن هنا فإن حمل المساوي على المساوي من دون مغايرة، حمل المساوي على المساوي خاطئ. الآن تقول الإنسان إنسان، هذا حمل خاطئ. نعم، إذا كان السامع يعتقد أن الإنسان يمكن أن يكون ليس بإنسان، يكون هذا الحمل صحيح بلحاظه لأنه وجدت الفائدة. واضح هذا؟ إذن فالحمل يحتاج إلى ركن الصحة حتى يكون صحيحا، وهو شنو ركن الصحة؟ أن يكون المحمول متحد مع الموضوع بنوع من أنواع الاتحاد. ويحتاج إلى ركن إفادة وهو أن يكون المحمول متغاير بنوع من التغاير مع الموضوع. ما أسمع. في المقامين أكو هذا، في المقامين أكو تباين. زين، إذا اتضح هذا نقول إذا كان الاتحاد بالمفهوم والتغاير بالتفصيل والإجمال، هذا هو الحمل الأولي الذاتي، وهو أن يكون المفهوم من المحمول هو عين المفهوم من الموضوع. فالجهة الاتحادية هي شنو؟ جهة المفاهيم، لكن يختلفان اختلاف اعتباري، يختلفان مثلا هذا مجمل وهذا شنو؟ وهذا مفصل. وهذا هو فرق المعرف عن المعرف. حينما نقول الإنسان حيوان ناطق، المفهوم من الإنسان هو عين المفهوم منين؟ من حيوان ناطق. هو شنو إذن وجه الاختلاف حتى يكون الحمل صحيح؟ أن الحيوان الناطق هذا شنو؟ مفصل، والإنسان هذا مجمل. ولذلك فإن التعريف في الواقع هو تفصيل لما أجمله المعرف، العفو المعرف. الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل. زين، وأما إذا كان الاتحاد، هذا المهم، وأما إذا كان الاتحاد في الوجود والمصداق والاختلاف، اختلاف مفهومي، فهذا الذي نسميه بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي يكون المحمول فيه مختلفا مع الموضوع، مختلفا مفهوما، لكنه متحد معه بالوجود الخارجي، وجودهما الخارجي واحد. كما في قول زيد الإنسان كاتب مثلا، الإنسان كاتب، الإنسان له مفهوم وكاتب له ماذا؟ له مفهوم، فهما متغيران مفهوما، لكن وجودهما في الخارج يوجدان بمصداق واحد، فهما متحدان مصداقا وجودا، لكن مختلفان شنو؟ مختلفان مفهوما. فإذا كان الاتفاق وجهة الوحدة وجهة الاشتراك هي الجهة الوجودية المصداقية، والاختلاف اختلاف مفهومي، فهذا هو ما يسمى بالحمل الشائع الصناعي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الحمل الشائع الصناعي متحقق في الماهيات. الحمل الشائع الصناعي متحقق في الماهيات، فنقول الإنسان كاتب، وهذا حمل شائع صناعي. ما قلنا الإنسان موجود، مو هل هي بسيطة هل هي مركبة، مفاد كان ناقصة. الإنسان كاتب، هذا حمل شائع صناعي. زين، المقدمة الرابعة أن الماهية هي التي تحقق ركن الإفادة في الحمل السابق. ركن الإفادة هي شنو؟ هي ركن الإفادة وجود تغاير بين المحمول والموضوع. هذا الركن تحققه إن ماهية، تحققه إن الماهيات. ليش؟ لأن الماهيات بمقتضى المقدمة الأولى هي مسار الكثرة والتغاير في الخارج. إذن فالمحمول وهو كاتب يختلف عن زيد، عن الإنسان وهو الموضوع، يختلف عنه ماذا؟ مفهومان وماهيتان. واضح هذا الكلام؟ إذا بي غموض أعيده. المقدمة الرابعة، احنا ألفنا قلنا أن الحمل الشائع لابد يوجد فيه اختلاف واتفاق، والاختلاف يكون في المفاهيم والماهيات. زين، الاختلاف بين الإنسان كاتب، الاختلاف بين هذين، بين المحمول والموضوع، بأي شيء؟ بالماهية. بالماهية، ماهية الكاتب شيء، مفهوم الكاتب شيء، ومفهوم الإنسان شيء. إذن فالماهيات هي التي تحقق لنا ركن الإفادة بالحمل الشائع، مو الحمل الأولي. زين، سؤال، ما هو الشيء الذي يحقق لنا ركن الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ واضح السؤال؟ ما هو الشيء الذي يولد ويوجد لنا الاتحاد بين الموضوع والمحمول؟ لأن حمل الإنسان كاتب هذا حمل صحيح، ما دام حمل صحيح لابد به جهة اختلاف وهي الماهيات، ولابد به جهة اتفاق وحدة. خو جهة الوحدة هاي شنية؟ نقول جهة الوحدة ليس هي إلا الوجود. زين، وتلك الجهة، جهة الاتحاد في الحمل الشائع، هي خارجية. إذن فالوجود هو الموجود في الخارج. هاي شوية بها غموض. احنا مو قلنا جهة الاتحاد بالحمل الاولي شنو هي؟ جهة الاتحاد بالحمل الاولي بالمفاهيم، يعني وين؟ يعني بالوجود الذهني، هذا معناه. زين، جهة الاتحاد بالحمل الشائع الصحيح وين؟ بالمصداق، يعني بالخارج. هذا واضح. زين، لو كان الوجود هو الذي يحقق لنا جهة الاتحاد بالحمل الشائع، إذن الوجود لابد يوجد وين؟ لابد يوجد في الخارج، والموجود في الخارج هو الأصيل. ها؟ قياس. بعبارة ثانية، لو كان الوجود اعتباري فهذا شنو معناه؟ معناه أن الوجود لا تحقق له في الخارج. إذن كيف نوجد جهة الاتحاد الخارجية؟ لا يمكن أن توجد بعد. ولهذا نقول أن صحة الحمل الشائع الصناعي دليل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. صحة الحمل الشائع الصناعي دليل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ليش؟ لأن جهة الاتحاد في الحمل الشائع لابد وأن توجد في الخارج، لابد وأن تكون في متن الواقعيات، والوجود هو الذي يوجد لنا هذه الحيثية، إذن فالوجود هو الموجود في الخارج. الملازمة قد تكون خفية تحتاج إلى تأمل، ما أدري واضح هذا. ولذلك ملا هادي السبزواري يصيغ هذا الدليل، يقول لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ المهية مثار كثرة أتت. لو لم يؤصل. يعني إذا لم نقل بأصالة الوجود وحدة بين الموضوع والمحمول في الحمل الشائع لا تتحقق لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، إذ المهية مثار كثرة أتت. الماهية لا يمكن أن تكون هي الموجدة لجهة الوحدة، لأن الماهية متكاثرة متغايرة. جهة الوحدة لابد وأن يكون بيش بالشيء الذي حكمنا عنه سابقا بأنه مشترك معنوي، وهو شنو؟ وهو الوجود. الوجود هو الذي يوجد الاتحاد بين الموجود، بين الموضوع والمحمول. ومن هنا هذه جهة الاتحاد لابد أن تكون خارجية، لأنه حمل شائع مو حمل أولي حتى تكون ذهنية. إذن صحة الحمل الشائع في الماهيات هو دليل على ماذا؟ على أن الوجود أصيل. ولذا يقول الملا هادي، يقول لو لم يؤصل وحدة ما حصلت، وحدة بين الموضوع والمحمول ما حصلت، إذ المهية مثار كثرة أتت. هذا هو الدليل الثاني، والذي يعبر عنه صاحب المحقق الأصفهاني، يعبر عنه وهو مدار الوحدة المعتبرة، وهو يعني والوجود، وهو مدار الوحدة المعتبرة في الحمل، بل كانت به المغايرة. هاي بل كان فيه مغايرة ما طرقنا له، ما ذكر السيد العلامة، ما أدري واضح هذا الكلام. هذا هو الدليل الثاني. هو الماهية، موجودة بعرض الوجود، موجودة لكنه بعرض الوجود. الكلي الطبيعي هو الماهية. الكلي الطبيعي موجود في الخارج لولا، موجود في ضمن أفراده، لكنه الوجود أولا وبالذات ينسب إلى الوجود. الكثرة موجودة في الخارج لكنها اعتبارية. احنا ما نشترط ان تكون الكثرة ايضا كثرة حقيقية، ما نشترط هذا. الماهية هي حد الوجود، والوجود موجود في الخارج، فحده ايضا موجود في الخارج. الماهية موجودة في الخارج هذا مسلم، لكن وجودها بالعرض، هذا معنى الاعتبارية مالته. والماهية تترتب عليها الآثار، لكن ترتب الآثار عليها بالعرض، ترتب الآثار أولا وبالذات في الوجود. إذا كان المحدود موجود في الخارج وهو الوجود، فحده أيضا لابد أن يكون موجودا في الخارج. فنحاول نطبق هذه العبارة. قال وما قيل، وما قيل أن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج عن حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة. إذن الماهية خرجت من حد الاستواء، لا خروجها بنفسها حتى يلزم الانقلاب، ولا خروجها بالوجود حتى يلزم أصالة الوجود، وإنما خروجها لأنها اكتسبت حيثية إضافية اسمها حيثية الانتساب إلى الجاعل. وما قيل أن الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج عن حد الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتب عليها الآثار، ما قيل مندفع. هذا مندفع خبر لاسم الموصول اللي هو الماء، يعني والذي قيل، والذي قيل هذا شبيه الذي قيل، مندفع، مندفع بأنها، هاي الباء باء الواسطة، يعني مندفع بواسطة هذا البيان الذي سوف نقوله. وهذا الجواب جواب ملا هادي السبزواري في المنظومة. مندفع بأنها، يعني بأن الماهية ان تفاوتت حالها بعد الانتساب، تفاوت حالها، يعني اذا اضيف اليها شيء هو ذلك الشيء الذي أضيف هو ما هو؟ هو العدم؟ لا ما ممكن. إذا ليس العدم إذن هو الوجود، لأنه لا يوجد عندنا شيء خارج الوجود. الشيء الذي يخرج عن الوجود هو عدم، ما عندنا شيء. الوجود لا ثاني له، سوف يأتي أن الوجود لا ثاني له، لأن الثاني له إما أن تفرضه الوجود أو تفرضه شيء غير الوجود. إذا فرضته الوجود يجب اجتماع المثلين، إذا فرضته غير الوجود غير الوجود هو العدم. انتساب ناظر إلى نفس النسبة، واكتساب يعني أنه بعد النسبة الماهية حصل فيها شيء، مثل الوجوب والوجود مندفع بأنها ان تفاوتت حالها بعد الانتساب فما به التفاوت هو الوجود، لأنه لا يوجد عندنا شيء غير الوجود، فهو الوجود الأصيل، وإن سمي نسبة إلى الجاعل وإن سمي باسم آخر. وإن لم تتفاوت حالها ومع ذلك حمل عليها أنها موجودة وترتبت عليها الآثار، كان من الانقلاب كما تقدم وهو محال. إذن فقولكم أنها بنسبة مكتسبة أصبحت موجودة، هذا قولكم خالي من التحصيل، إما أن يرجع إلى قولنا أصالة الوجود، وإما أن يرجع إلى الانقلاب الذاتي، ليس له معنى ثالث. برهان آخر: الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات، هي بذاتها مختلفة إما بتمام الذات وإما بجزء الذات. زين، راح يدخل إلى البرهان مباشرة بعد ذيس المقدمات ما يذكرهم. فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية، ونحن نشترط في صحة الحمل الشائع أن تكون جهة الاتحاد هي جهة حقيقية خارجية، ولا اتحاد بين ماهيتين. يعني ولو لم نحكم بأصالة الوجود لا يمكن أن يحصل اتحاد بين ماهيتين، لأن الاتحاد بين الماهيات إنما هو بالوجود وليس هو الاتحاد بالماهيات. واضح هذا؟ هل أقرأ العبارة مرة ثانية؟ فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية. هذا بعض الشراح يقول هاي وحدة حقيقية إذا كان الحمل أولي، ولا اتحاد بين ماهيتين إذا كان الحمل شائع. إيش فسر العبارة؟ العلم هذا مو صحيح. البرهان الثاني ما ناظر للهليات البسيطة ولا ناظر للحمل الأولي. البرهان الأول كان ناظر للهليات البسيطة وللحمل الأولي، أما البرهان الثاني ناظر للهليات المركبة، ناظر لحمل شيء على شيء مو لوجود الشيء، وناظر للحمل الشائع وليس للحمل الأولي. مراد السيد العلامة أنه لم تتحقق وحدة حقيقية، أننا نشترط في الحمل الشائع أن يكون الاتحاد اتحاد خارجي، بينما في الحمل الأولي نشترط أن تكون الاتحاد اتحاد شنو؟ اتحاد مفهومي ذهني، ولا اتحاد بين ماهيتين. إذن فلم يتحقق الحمل، المراد من الحمل شنو؟ يعني الحمل الشائع الصناعي الذي هو الاتحاد في الوجود، والضرورة تقضي بخلافه. الضرورة تقضي بأن الحمل الشائع متحقق في الماهيات وصحيح، إذن فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات، والماهية موجودة به. الماهية موجودة في الخارج لكنها موجودة به بعرضه. هذا البرهان برهان دقيق، الأخوة أرجو أنه ينتبهون لكثيرا، لكنه برهان صحيح 100%. والحمد لله رب العالمين.